بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من برنامجكم العقائدي التوحيد في نهج البلاغة، والذي نتناول فيه البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في خطبه وكلماته في نهج البلاغة وغيرها. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج وخبيره هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد في بداية اللقاء،
وأسأل
الله أوقاتكم.
الله يحفظكم إن شاء الله.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. ما هو خلاصة المراد من الكمال والتصديق في هذا المقطع من كلام الإمام، المقطع الثالث: وكمال التصديق به توحيده؟ ما هو المعيار والضابطة التي على أساسها يعرف أن الإيمان أقوى وأشد أو أضعف وأنقص؟ ما هو المراد من التوحيد في كلامه عليه السلام توحيده؟ هذه المحاور وغيرها سنتناولها وسنتحاور مع سماحة السيد كمال الحيدري، ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فانتظرونا. أحبتي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم نرحب بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا وسهلا بكم سماحة
السيد. أهلا ومرحبا.
مشاهدينا الأعزاء، لا زال الحديث حول المقطع الثالث من خطبة أمير المؤمنين في نهج البلاغة: وكمال التصديق به توحيده. تفضل سماحة السيد في الحلقتين السابقتين تقريبا بأن هناك تصديق منطقي وتصديق كلامي، ووضح ما هو المراد من التصديق المنطقي، وأن التصديق الكلامي هو الإيمان، وهو المراد في كلام الأئمة عليهم السلام، ومنه كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وأن التصديق الكلامي أمر اختياري، وأن الإيمان هو عقد القلب. خلاصة ما تقدم به سماحة السيد، تفضلتم سماحة السيد في الحلقتين السابقتين، هذه خلاصة ما تفضلتم به. الآن نطرح هذا السؤال، لازلنا في المقطع الثالث من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكمال التصديق به توحيده. ما هو خلاصة المراد من الكمال والتصديق في هذا المقطع من كلام الإمام عليه السلام؟
أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع بأنه ذكرنا في الحلقة السابقة أو في الحلقات السابقة ما هو المراد من التصديق في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبينا كما ذكر الأخ أبو آمنة أن التصديق أو أن التصديق قد يطلق ويراد به الاصطلاح المنطقي، وهو مرتبط بالفهم ومرتبط بالعلم ولا علاقة له بالأمور العملية. من هنا قد يحصل للإنسان تصديق ولكنه لا يترتب عليه أي أثر عملي، وهذا كما هو واضح من قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا يكشف أن أنه ليس كل يقين يوصل الإنسان إلى العمل وإلى الإيمان وإلى الإنجذاب نحو ما علم به وفهمه. وهناك تصديق آخر وهو التصديق الكلامي الذي عبر عنه بالإيمان في الآيات والروايات، ويراد به الإنجذاب القلبي والارتباط القلبي وعقد القلب على شيء ويظهر أثره في جوارح الإنسان وجوانح الإنسان. يعني آثار الإيمان لا فقط تظهر على جوارح الإنسان، آثار الإيمان تظهر أيضا على جوانح الإنسان كالخضوع والخشوع والعبودية ونحوها. هذه أمور ليست مرتبطة بالجوارح، وإنما هي مرتبطة بالأمور الجانحية أو الجوانحية. هنا في هذه الحلقة ما دمت بينت أن التصديق له إصطلاحان، وهو الاصطلاح المنطقي والاصطلاح الكلامي، أريد أن أقول بأن الكمال أيضا له اصطلاحان. يعني في كلمات العلماء عندما يقولون كمال، تارة يطلق الكمال ويراد به الكمال الأول بحسب اصطلاحهم، وأخرى يطلق الكمال ويراد به الكمال الثاني. ومن هنا نجد بنحو متكرر في كلمات الفلاسفة والمتكلمين يعبرون أن هذا من الكمالات الأولية وأن هذا من الكمالات الثانوية. من هنا لابد أن نعرف ما هو المراد من الكمال الأولي والثانوي، حتى يتضح لنا بأن الإمام سلام الله عليه عندما يقول أن وكمال التصديق به توحيده، هذا أي كمال؟ هل هو الكمال الأولي أو هو الكمال الثانوي؟ من باب أنه لا أريد أن أقحم الاصطلاحات كثيرا في هذا البحث، تارة نحن نتكلم عن وجود شيء من الأشياء، يعني نتكلم عن أن الإنسان موجود أو غير موجود، هذا بحث، وأخرى نبحث لا عن وجوده وعدم وجوده، وإنما نبحث أنه هذا الموجود هل هو متصف بالصفة الكذائية أو غير متصف. وبحسب الاصطلاح تارة يكون البحث عن كان التام، يعني وجود الشيء وتحقق الشيء خارجا، أنا لا أعلم أن هذا الماء موجود في الخارج الآن أو غير موجود. فإذا ثبت أن الماء موجود في الخارج، الآن أسأل أنه بارد أو حار،
عن صفته،
عن صفة من صفاته، عن وصف من أوصاف هذا الموجود خارجا. ولذا اصطلحوا على هذا النوع الثاني الكمال الثانوي، باعتبار أنه مترتب على الكمال الأولي. الكمال الأولي تحقق الشيء وعدم تحققه، أما في الكمال الثانوي مو السؤال عن تحقق الشيء وعدم تحققه، سؤال عن تحقق عن صفة من صفات الشيء المتحقق في الواقع الخارجي. مثال آخر، أنا لا أعرف بأنه زيد وجد أو لم يوجد، الآن وجد زيد في الخارج، الآن لا أعلم أنه عالم أو أنه ليس بعالم. العلم وعدم العلم من أوصاف ماذا؟ من أوصاف زيد الموجود في الخارج. أما السؤال عن أصل وجود زيد، ولذا قالوا في المثل ثبت العرش ثم انقش، يعني ثبت العرش ثم انقش، يعني ماذا؟ يعني أولا لابد أن يكون الشيء متحققا حتى تقول هذه صفته، هذه أوصافه، هذه كمالاته. إذن على هذا الأساس وللتمييز بينهما، اصطلاحيا يعبر عن الكمال الأولي بكان التامة، ويعبر عن الكمال الثانوي بكان الناقصة، باعتبار أنه في كان الناقصة نحن يوجد عندنا اسم و فعل، تقول كان زيد عالما،
أما في كانت تامة تقول كان زيد، يعني ماذا؟ يعني وجد زيد. ولذا هذه الكينونة مرتبطة بالوجود الخارجي، أما الكينونة الثانية ليست مرتبطة بالوجود الخارجي، مرتبطة بوصف من أوصاف الموجود في الخارج. خب إذا اتضح هذا المعنى وقع الكلام بين المحققين أنه الإمام سلام الله عليه عندما يقول أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به
توحيده.
وكمال توحيده الإخلاص لا. هذا يا كمال، هذا الكمال الأول والكمال الثانوي. ما أدري، واضح صار البحث؟
نعم واضح.
وهذا البحث من الأبحاث القيمة العميقة، والآن واقعا كما قلت للإخوة قبل الدخول في الاستوديو لا نريد أن نقف طويلا عند هذه المفردات، وإلا كنوا على ثقة بأنه المفردة الواحدة من كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا بد أن نقف عندها حلقات وحلقات وحلقات.
صحيح.
هذا البحث بشكل واضح وصريح، حس الإخوة اللي يبحثون عن يريدون تفاصيل هذه الأبحاث، هناك بحث قيم أشار إليه لعله صدر المتألهين في الأسفار، هناك في صفحة في الجزء السادس من الأسفار، في الجزء السادس من الأسفار صفحة 135 في عينية الصفات الكمالية يقول: وقد وقع في كلام مولانا وإمامنا مولى العارفين وإمام الموحدين ما يدل على كذا، وحيث بأبلغ وجه وآكده حيث قال في خطبة من خطبه المشهورة: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد. ثم يقول بعد ذلك الشرح يبدأ من صفحة 136 في بيان الشرح، ولعله في كم صفحة هو يبين أنه ما هو المراد من هذه الخطبة المباركة، اللي لعله بالمقدار اللي يمكن إن شاء الله تعالى نحن في هذه الحلقات ما ينسجم بمستوى هذه الأبحاث نشير إليها
إن شاء الله.
هناك في الحاشية، يعني في الجزء السادس صفحة 135 هناك حاشية للحكيم السبزواري قدس الله نفسه صاحب المنظومة وشرح المنظومة، يقول: الكمال قد يطلق على الكمال الأول الذي ينتفي ذو الكمال بانتفائه، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، إذا انتفى ينتفي شيء خارجا لا يوجد، كما يقال هذا في تعريف النفس ذكروه: النفس كمال أول لجسم آلي إلى آخره. وقد يطلق على الكمال الثاني الذي لا ينتفي ذو الكمال بانتفائه، إذا انتفى وصف العلم عن زيد، زيد لا ينتفي في الخارج.
نعم صحيح.
كما أنه كان قبل العلم موجود، هو كان عالما ثم نسي ما علم صار جاهلا، بانتفاء الوصف بانتفاء الكمال الثاني هل ينتفي وجود زيد أو لا ينتفي؟
لا ينتفي.
أما بخلافه في الكمال الأول إذا انتفى ينتفي ماذا؟ ينتفي وجود زيد في الخارج.
صحيح.
من هنا يقول وقع الكلام في أنه الإمام عندما يقول أو مراد هذا أو ذاك ماذا، يقول يحتمل أن يكون مراده الأول ويحتمل أن يكون مراده ماذا
الثاني.
هسه الآن احنا لماذا، ما هي شواهد الاحتمال الأول شواهد الاحتمال الثاني؟ بعد عذرا للمشاهد الآن ما أدخل في تفصيل هذا البحث، ولكنه نحن اعتقادنا أن الشواهد تثبت أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول الكمال الثانوي للكمال ماذا الأولي.
نعم.
يعني ماذا يريد يقول؟ يعني كمال ثانوي يعني ماذا؟ يعني يريد يقول قد يكون عند الإنسان معرفة، ولكن هذه المعرفة لم تصل إلى درجتها العليا، هذا معناه أنه يتكلم عن وصف من أوصاف المعرفة، مو يتكلم عن أصل وجود المعرفة. شو عندما يقول الإمام أول الدين معرفته، وأنت عرفت الله سبحانه وتعالى بأدنى درجات المعرفة.
نعم.
ثم قالك وكمال معرفته التصديق به، هذا معناه أنه جعل المعرفة أصلا والكمال وصفا ماذا من أوصافها، فيكون الكمال ماذا كمالا ثانويا ولا يكون كمالا أوليا. ونحن بناؤنا في هذه الخطبة أن نشرح أن المراد من الكمال هو الكمال الثانوي وليس المراد من الكمال الكمال الأولي.
سماحة السيد إذا تسمحون ننتقل لفاصل إن شاء الله ونكمل البحث. مشاهدينا الأعزاء ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء نرحب بكم مرة أخرى ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله. سماحة السيد تفضلتم قبل الفاصل بأن الكمال له صلاحان، كمال أولي وكمال ثانوي.
نعم.
والمراد من كلام الإمام سلام الله عليه في هذا القول،
يعني ما نفهمه من كلام الإمام، بل
يعني سماحتكم ما تفهمونه من قول الإمام أنه هو الكمال الثانوي.
نعم
نعم تفضل.
نعم، إذا قبلنا بأن المراد من الكمال في النص العلوي الوارد في كلام الإمام سلام الله عليه أن المراد من الكمال هو الكمال الثانوي وليس الكمال الأولي، إذن عندما يقول الإمام أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، ثم يقول وكمال التصديق به توحيده، لما كان الكمال وصفا يعني كمالا ثانويا، إذن يكون التصديق عندنا أصل التصديق وعندنا ماذا؟ كمال التصديق، يعني عندنا درجة هي أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعندنا درجة هي ماذا؟ لا، في أعلى درجات الإيمان، وهي ماذا؟ وهي كمال الإيمان، لأن الإمام يقول وكمال التصديق، وفسرنا التصديق بالإيمان.
نعم.
إذن عندما قال كمال التصديق يعني الدرجة العالية ماذا؟
من
الإيمان. إذن بهذا نستكشف أن الإيمان له درجة أو له درجات؟
له درجات.
له درجات، أحسنتم.
نعم.
إذن الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع مو فقط بين لنا بأنه كمال المعرفة هو التصديق، بين أن التصديق والإيمان أيضا له ماذا؟
درجات
متعددة.
نعم.
وهذا ما استفدناه في البحث السابق، قلنا بأن قوله عليه السلام وكمال التصديق به توحيده، يعني أن التصديق والإيمان اللي هو التصديق بمعنى الإيمان له درجات، فإذا بلغ الإيمان والتصديق إلى مراحله العالية يورث الإنسان ماذا؟ يورث الإنسان التوحيد. كيف أن المعرفة إذا بلغت درجاتها العالية تورث الإنسان الإيمان؟ كذلك الإيمان إذا بلغ درجاته العالية يورث الإنسان ماذا؟
التوحيد.
يورث الإنسان التوحيد. إذن ليس كل درجة من درجات الإيمان تورث الإنسان ماذا؟
التوحيد.
وإنما التوحيد هو محصول درجة عالية من الإيمان، وليست هي محصول الدرجة الدانية ماذا؟ من الإيمان. قد الإنسان يكون مؤمنا، التفتوا جيدا، ولكن إيمانه هل يخلصه من الشرك أو لا يخلصه من الشرك؟ لا يخلصه. ولذا تجد في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون.
مشركون. وهذا يكشف عن أنه الإيمان بالله أيضا يجتمع ماذا؟ ها؟
مع الشرك.
مع الشرك فيه. لا ملازمة أن الإنسان إذا كان مؤمنا بالله إذن هو ماذا؟ إذن هو موحد. لا أبدا أبدا.
أما كمال الإيمان سمحت
أما إذا أحسن لا جزاكم الله خيرا.
نعم.
أما إذا بلغ الإنسان في الإيمان أعلى درجات الإيمان بعد هذا لا يجتمع ماذا؟
مع الشرك.
نعم. ولذا تجدون الإمام سلام الله عليه، شوف شقد الكلمات منظمة تنظيم رياضي ومنطقي.
صحيح.
قال وكمال التصديق به
توحيده.
ثم التفتوا حتى أنه أستبق في مقدار البحث، يتضح أنه هذه الأربع مقاطع من كلام الإمام كيف منظمة تنظيما دقيقا. قال والتوحيد أيضا ليس كل توحيد يورث الإنسان الإخلاص، وكمال توحيده الإخلاص له.
نعم.
إذن الإخلاص مو محصول عملية التوحيد ولا بأدنى درجاتها، الإخلاص محصول ماذا؟ ها؟ محصول أعلى درجات التوحيد.
أحسنت.
إذن الإنسان قد يكون موحدا ومع ذلك قد يكون ماذا؟ مرائيا. كيف قد يكون مؤمنا ومع ذلك لا يكون موحدا بل يكون مشركا؟ وهو الشرك الخفي طبعا، مو الشرك الجلي، لأن الإيمان بالله لا يجتمع مع الشرك الجلي، ولكنه يجتمع ماذا؟
مع الشرك،
مع الشرك الخفي، وهذا سيأتي بيانه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك قد يجتمع الإيمان بالتوحيد والاعتقاد بالتوحيد مع الرياء.
نعم.
ها؟ أما الدرجة العالية من التوحيد بعد لا تجتمع مع الرياء، وإنما تكون ماذا؟ تكون مخلصة. هسه هذا يا إخلاص، هل هو الإخلاص العملي أو الإخلاص النظري؟ هذا إن شاء الله بحثه مفردة سيأتي إن شاء الله، لاحقا. إلى هنا إذن أنا أتصور انتهينا إلى أن هذا المقطع الأول، المقطع الثاني أو المقطع الثالث من كلام الإمام، وكمال التصديق به توحيده. هذا المقطع وكمال التصديق به يريد أن يشير إلى أن الإيمان له ماذا؟ له درجات متعددة. هسه هنا واقعا أن الإمام سلام الله عليه عندما يقول أن الإيمان له درجات، هل هذا يمكن إثباته قرآنيا وروائيا؟ الجواب نعم. تتذكرون في الحلقة السابقة أشرنا إلى رواية أن الإيمان له درجات وطبقات ومنازل وأحوال. مضافا إلى ذلك الآيات القرآنية، انظر إلى قوله تعالى، قال تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
نعم.
وهذا يكشف عن أن الإيمان ماذا؟ له درجة أو له درجات؟ لا، قد يكون الإنسان في الدرجة السابعة ويصعد إلى الدرجة ماذا؟ الثامنة، ومن الثامنة إلى العاشرة، ومن العاشرة إلى المئة. ولذا تجد القرآن الكريم في سورة النساء بشكل واضح وصريح يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وإذا آمنوا كيف يؤمنوا مرة أخرى؟ هذا تحصين للحاصل؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك. الذين آمنوا هم في درجة من درجات ماذا؟ الإيمان. ويطلب منهم ماذا؟ أن يرتقوا إلى درجة أخرى من درجات الإيمان. ولذا أنت جنابك في كل يوم وليلة عشرات المرات تقول: اهدنا الصراط المستقيم. وأنت على الصراط المستقيم الآن، أنت عندما تتبع القرآن، تتبع أهل البيت، أنت على الصراط. يقول: لا، الصراط المستقيم له درجة واحدة من الهداية أو له درجات متعددة. فأنت تطلب بهذا الدعاء أن تنتقل من مرتبة دانية إلى مرتبة ماذا؟ عالية. وهل تنتهي هذه الدرجات أو لا تنتهي؟ الجواب لا تنتهي، لا تنتهي، خصوصا بحسب السفر الثاني، بحسب الأسفار الأربعة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آية ثالثة وهي الآية اللي قرأناها مرارا، وهي سورة يوسف الآية 106، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أن الإيمان تارة قد يكون مع الشرك، وأن الإيمان تارة أخرى لا يكون ماذا؟ مع الشرك. ومن الواضح أن الإيمان الذي لا شرك معه أعلى وأعظم وأشد وأقوى من الإيمان الذي ماذا؟ يوجد معه شركون.
كما تفضلتم هنا شرك الخفي،
أحسنتم، هذا الشرك الخفي الذي لا يلتفت إليه. لا الشرك الجلي، وهذا توضيحه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، بأنه أساسا يخلو إنسان من الشرك أو لا يخلو. أساسا هذا البحث سيأتي لاحقا.
نعم.
وهو أنه الإنسان بلغ ما بلغ من الكمالات هسه دون المعصوم. هسه في المعصومة فيه كلام سيأتي إن شاء الله، في غير المعصوم بلغ الإنسان ما بلغ، هل يمكن أن يخلو من الشرك أو لا يخلو؟ هناك الإمام سلام الله عليه يبين بأنه أساسا نادرا أن الإنسان يستطيع أن يخلو من بعض مراتب الشرك الخفي. حتى أن الإمام سلام الله عليه عندما يسأل هذا الشرك الخفي ما هي مراتبه، يقول: واحدة من مراتبه قول بعضكم لبعض: لولا فلان لهلكته.
أحسن.
يقول فيما بينكم تتحدثون تقولون: صحيح. بالأمس لو لم يكن فلان موجود أنا واقعا كان أصابني كذا وكذا. يقول: هذا من الشرك.
نعم.
مع أنه هذا أصلا متداول بين الخواص فضلا ماذا عن العوام، يعني متداول بين فضلاء اللي يدرسون في الحوزات العلمية، هاي الجملة موجودة: إن الله أولا وأنت ماذا ثاني هذا نحو من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون له ثان، لا يحتاج معاون ولا يحتاج ناصر ولا يحتاج معين إلى غير ذلك. بحثوا إن شاء الله تعالى. ولذا أنا اخترت هذه الخطبة واقعا باعتبار أنه بالإضافة إلى أبعادها العلمية والتوحيدية والعقائدية فيها هاي الأبعاد، ماذا؟ هاي الأبعاد العملية التي يمكن الاستفادة منها. إذن إلى هنا يتضح لنا بأنه الإمام سلام الله عشر إلى هذه الحقيقة، والقرآن الكريم أيضا يؤكد هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح.
مشاهدين الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد.
الله يحفظكم.
تفضلوا.
مرحبا بكم. أنا أريد أن أنقل واقعا رواية أو روايتين في هذا المجال، وهي من الروايات القيمة وهم بها بعض المطالب اللي بها أبعاد أيضا مفيدة بالإضافة إلى البعد العقائدي. الرواية الأولى، قال لي أبو عبد الله الصادق، رواية عن عبد العزيز القراطيسي، قال لي أبو عبد الله الصادق: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات. خب، هذه نص القرآن الكريم يشير إليه، يصعد الكلم الطيب. إذن الإنسان مأمور ماذا؟ بالصعود إلى الله سبحانه وتعالى. هسه في تقسيم من التقسيمات، الإمام يقول بأن الإيمان كم درجة؟ 10 درجات. هذا يثبت أولا ما قاله الإمام أمير المؤمنين بأنه وكمال التصديق به، يعني أن الإيمان له درجات متعددة. هنا الإمام الصادق يبين أن الإيمان له 10 درجات. طبعا روايات بعضها تقول 7 درجات، بعضها تقول 49، ولا منافاة بينها، ولكن الآن مو محل حديثنا هنا. الآن محل الشاهد في هذا النص، هذه القاعدة اللي الإمام سلام الله عليه يؤسسها، وأنا بودي أن المشاهد الكريم كاملا يلتفت إليها. يقول: فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء. هذه هو قاعدة مهمة، وأنا بودي أن الإخوة الأعزاء المشاهد الكريم أنه إذا وجد نفسه وصل إلى درجة من درجات الإيمان، درجة من درجات التقوى، درجة من درجات العمل، لا يتبادر إلى ذهن أن الآخرين ليسوا على شيء. وهذا مع الأسف شائع من الأمراض الأخلاقية الشائعة عندنا، عندما يجد نفسه هو يصلي صلاة الليل والآخرين لا يصلون صلاة الليل، إذن هو بعد كذا والآخرين ماذا؟ كذا. هذا الإمام سلام الله عليه يؤكد على هذه النقطة، يقول: لا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر. ثم يبين قاعدة الإمام، يقول: إذا صار بنائك أنت في السلم أو في الدرج الثاني تقول للي في الأول لست على شيء، خلي جالس في الثالث يقول أنت ماذا؟
لست على شيء.
ما راح نوصل إلى نتيجة.
صحيح.
فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك.
الله
الله الله، واقعا الله. إذا واقعا هاي القاعدة لو احنا تكون قاعدة في تعاملنا مع الآخر، لأنه انت بعض الأحيان شو سألان، أضرب المثال الواضح، تجد إنسان آخر لا يصلي لا يلتزم، تتصور أنت في مرتبة أصلا أنت في عالم هو لا أبدا أبدا مو من حقك، هو في درجة من درجات الإيمان وأنت في درجة من درجات الإيمان. وظيفتك، الإمام سلام الله عليه يقول، أولا لا يحق لك ماذا؟ أن تسقطه، لأنه إن أسقطته أسقطه من هو فوقك. إذا أنت كنت من المؤمنين فيسقطك من هو من الأبرار، وإذا كنت من الأبرار فيسقطك من هو من المقربين. خلاص، لأنه فوق المؤمن ماذا يوجد؟ الأبرار، وفوق الأبرار من هم؟ المقربون، والمقربون درجات. فإذا صار بنائك تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. إذن يا ابن رسول الله، شوفوا قواعد السلوك، قواعد التعامل مع الآخرين. يا ابن رسول الله، سيدي كيف نتعامل مع الآخرين؟ يقول ارفعه إليك برفق. إذا وجدت من هو دونك وأنت واقعا واقف في درجة أعلى، مو تدفعه حتى يسقط. هذا من تسقطه ملا، تدفعه يسقط أصلا من درجة الأولى، من تروح من إيده. ماذا أفعل؟ خذ بيده ارفعه إلى ماذا؟ إلى الدرجة الثانية،
ولكن برفق.
ابتدوا على قراءة العبارة. قال فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق.
برفق هنا مسألة مهمة.
ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره. هو يتحمل هاي الدرجة من الإيمان، أنت لا تبين لما هو أعلى من طاقته، لأننا أمرنا أن نكلم الناس
على قدر
عقولهم. فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. شوفوا هاي كم قاعدة هنا موجودة في هذا النص المبارك، اللي مع الأسف الشديد بدل ما خطبائنا وبدل ما أهل المنبر والفضائيات يذهبون يمينا ويسارا وما يدرون يا موضوع يبحثوه، كونوا على ثقة. هاي كل واحدة منها، كل مقطع منها تحتاج إلى حلقة من البحث مع أمثلتها الروائية والقرآنية وشواهدها في الحياة الاجتماعية. صحيح. والقصص الموجودة، وهي مفيدة للناس، تعلم الناس السلوك، تعلم الناس التعامل إلى آخره. رواية أخرى بهذا المضمون اللي هي أيضا لا تخلو من دقة عالية، الرواية عجيبة هذه الرواية، أنا أنقلها لفائدتها. الرواية يقول بعثني الإمام الصادق. يقول الإمام الصادق عند خادم بعثه في مأمورية إن صح التعبير، أنه قال له اذهب إلى المنطقة الكذائية انظر وضع شيعتنا ما هو، انقل لنا تقرير من وضعهم. يقول وكان خادما لأبي عبد الله، قال بعثني أبو عبد الله في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه، قال فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين ما مرتاحين لما وجدناه من وضع ماذا؟ من وضع شيعتنا. قال وكان فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال فربيت بنفسي، فبين أنا كذلك إذا أنا بأبي عبد الله الصادق قد أقبل. هسه همتين هاي وحدة فيها مطلب، ولكنه أنا أتجاوزه. ما انتظر الإمام سلام الله عليه يجلس في البيت حتى يجيب للتقرير مولانا، بمجرد سمع فلان جاي إجا مولانا شنو لزيارته. هسه بينك وبين الله احنا عندنا هي سعادة مولانا إذا احنا بعثنا شخص، لا ننتظر هو لا بد يزورنا، شلون أنا أروح أزوره؟ ولكن الإمام هو بنفسه ماذا ذهب إليه. يقول وإذا أنا بأبي عبد الله قد أقبل، قال فقال قد أتيناك أو قال جئناك. فاستويت جالسا، كنت تعبان، فاستويت جالسا وجلس على صدر فراشي، فسألني عما بعثني له فأخبرته، فحمد الله على ما لقلت له، ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت فداك إنا نبرأ منهم. احنا واقعا هذولا نتبرأ منهم، هذولا مو من شيعتك ولا من مواليك. انظر سؤال الامام، التفتوا جيدا. قال انهم لا يقولون ما تقولون، هذول اللي انتم تتبرؤون منهم هذولا مو موالينا لو موالينا. فقال يتولون، قال فقال يتولون ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم. قال قلت نعم، هم مواليكم ولكن مع ذلك شنو نتبرأ منه. وهذا اللي الآن مع الأسف الشديد في أوضاعنا سائد، وهو أنه أنت إذا افترض على فهم معين، على درجة من الإيمان، على اعتقاد بأهل البيت، الآخر ماذا لا يعتقد بذلك، أنت تعتقد أن الإمام عصمة مطلقة عنده منذ في بطن أمه إلى أن ماذا، إلى أن يذهب من هذه العالم، أو عنده علم الغيب، أو عنده ولاية تكوينية، الآخر ماذا؟ هو لا يؤمن. جيد، ولكنه اسأله يعتقد بأهل البيت، بيني وبين الله معتقد بأهل البيت ومعتقد بعصمتهم، ولكن اللي تقولون تعتقدون أنه يعلم الغيب، لا أنا ما ثابت يعلم الغيب خلص. هل هذا منشأ للتبرؤ وللخصام ولدفع بعضنا بعضين ولإسقاط بعضنا بعضين؟